تفسره بصيغة النفي فقط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسماء. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيد الملك وبيد الخير. ولو قال خلقته بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الحديث المستفيضة والمتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. وإن كان قال اعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد بالجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. وكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوم مثلهم استوى على العرش أنه على ظاهره، لم يقصد ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراده. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر. لم يكن له نفي هذا الظاهر. ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل والسمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وأيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن نحن الآن في القاعدة التي هي: هل ظاهر النصوص في صفات الله مراد أو غير مراد؟ والجواب على هذا أن نقول: إن كان القائل يريد بظاهر النصوص ظاهرا يليق بالله عز وجل فهذا مراد، ومن قال إنه غير مراد فقد أخطأ. وإذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص إثبات صفات تماثل صفات المخلوقين فإن هذا الظاهر غير مراد بلا شك. ليس ظاهر النصوص أن تكون صفات الله كصفات المخلوقين. لماذا؟ لأن هذا الظاهر كفر وضلال. كل من زعم أن الله مماثل المخلوقين فإنه كافر وضال، وكل من زعم أن دلالة النصوص على هذا فهو أيضا ضال وغير عالم بدلالة النصوص. فإذا ارحمك الله نقول له: إذا كنت تريد بالظاهر، من الأول نبدأ بالتقسيم أو بالتفصيل، إذا كنت تريد بالظاهر إيش؟ معنى يليق بالله فهذا مراد، ولا يمكن لأحد أن يقول إنه غير مراد. نعم، ولو قاله لرددنا عليه. وإذا كان يريد بالظاهر معنى يشبه ما للمخلوق من ذلك، قلنا له إن هذا الظاهر غير مراد بلا شك، ولكننا ننقله من هذا الفهم إلى الفهم الصحيح، فنقول له: ليس هذا هو ظاهر النصوص، ليس هذا هو ظاهر النصوص. أرجو انتباه، لأن هذه نقطة مهمة. وكان يعتقد أن ظاهر النصوص إثبات صفات تشبه صفات المخلوقين، نقول له: إذا كنت تعتقد أن هذا الظاهر فهذا الظاهر غير مراد، لكن يجب أن نعدل مفهومه، نعدل مفهومه. فنقول: ليس هذا ليس هذا هو ظاهر النصوص. اذا ما هو ظاهر النصوص؟ اثبات معنى يليق بالله. هذا ظاهر النصوص، اثبات معنى يليق بالله عز وجل. فكونك تفهم من النصوص معنى يشابه صفات المخلوقين وتقول ان هذا هو ظاهر النصوص وانه غير مراد، هذا لا شك انه ظن خطا، لا شك انه ظن خطا. وان ظاهر النصوص هو المعنى ايش اللائق بالله عز وجل، هذا هو ظاهر النصوص. نعم، المؤلف ذكر لهذا امثله، ذكر لهذا امثله كم؟ ثلاثة. المثال الأول: عبدي جعت فلم تطعم. والثاني: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والثالث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأظن سبق الجواب عن هذه الأمثلة، سبق الجواب عن هذه الأمثلة. لأنه وش فهم؟ فهم من الأول اللي جوعتهم فلم تطعمني، فهم منها أن النص هذا يدل على أن الله يجوع وأنه يحتاج إلى طعام، فقال ظاهر النص غير مراد، فقال ظاهر النص غير مراد. صحيح كلامه هذا ولا لا؟ ترى كلامه لا فهمه صحيح أن هذا الظاهر غير مراد، ها؟ هو فهم جوعت فلم تطعمني أن الله يجوع ويحتاج إلى طعام، فقال ظاهر هذا غير مراد. هذا إذا قال إن هذا غير مراد نقول صحيح، الله لا يجوع ولا يحتاج إلى طعام. لكن كونك تقول إن ظاهر هذا النص أن الله يجوع ويحتاج إلى طعام، هذا غير صحيح، لأن النص مفسر مبين من كلام الله. مش معنى فسره الله بقوله: أما علمت أن عبدي فلانا جاء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. واضح؟ طيب المثال الثاني يقول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وقلنا الجواب على هذا أولا من حيث صحته وثبوته، فهو لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يروى عن ابن عباس. ثم في صحته عن ابن عباس نظرا، نعم، وعلى فرض وتقدير أنه صحيح يقول هو: إن ظاهر الحديث أن الحجر الأسود هو يمين الله، يمين الله نفسه يعني يد الله، وهذا الظاهر غير مراد. طيب الكلام الآن من جملتين: الحجر الأسود هو يمين الله حقيقة، ظاهره غير مراد. الجملة الأخيرة صحيحة ولا لا؟ لا، كيف؟ يا أخي الجملة الأخيرة صحيحة، الجملة الأخيرة صحيحة بناء على اعتقاده الأول أن الحجر يمين الله بالفعل، فقوله إن ظاهره غير مراد يكون الآن صحيحا. لكننا نحن نقول له: الجملة الأولى وقولك إنه يقتضي أن يمين الله هو نفس الحجر، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يا جماعة في الانتباه لا أحد تخطو لي، لأنكم تقوا إن كان جوابكم في الامتحان النهائي على حسب جوابكم في هذا فالظاهر أنه ما ينجح إلا يمكن 5%. نعم، لأن يعني تسبتون ما تستبينون الأمر، ويجب أنكم تستبينون الأمر، ما هو تسبتونه بس تقول هاي إن شاء الله بالراجع ونفهم بعدين، لأن ما تتعدون شيء إلا أنتم فاهمين. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يقول هذا القائل: ظاهر الحديث أن الحجر هو نفس يد الله، فظاهره غير مراد، فظاهره غير مراد. كذا ولا لا؟ فهمنا الآن لهذا؟ طيب نقول الآن: إذا كنت تفهم أن الحديث يدل على أن الحجر الأسود هو يمين الله لليده، فنحن نوافقك بأن ظاهره غير مراد، نوافقك بهذا. ولكننا نقول لك قبل أن نجيبك على ذلك أو نصوّبك، نقول إن فهمك أن الحديث يدل على أن الحجر هو يمين الله، هذا فهم خطأ، بل الحجر ما يدل على هذا، بل الحديث ما يدل على هذا، الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله، فيكون ظاهره الآن مرادا ولا غير مراد؟ على فهمنا نحن إن أرجو الانتباه يا جماعة، نقول الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله، ما يدل على أنه يمين الله. نعم، إذا كان الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله، هل نقول ظاهره غير مراد أو مراد؟ مراد، لأنه لا شك أن الحجر ليس هو يمين الله، لا شك أنه ليس يمين الله، فإذا ظاهره مراد، ظاهره مراد، فنقول هذا الحديث باق على ظاهره، وظاهره أن الحجر الأسود ليس يمين الله، لأنه قيد يمين الله في الأرض ويمين الله التي يده في السماء، ولأنه قال فمن صافحه فكأنما صافح الله، من صافحه وقبله فكأنما صافح الله أو قبله، فكأنما صافح، فكأنما، والتشبيه مكون من مشبه ومشبه به، وأداة التشبيه هو الشبه، فالمشبه به غير المشبه بلا شك، كذا ولا لا؟ وهنا فكأنما صافح الله يدل على أن اليد هذه هي يد الله، على أن الحجر ليس يد الله، لو كانت يد الله لكان فمن صافحه فقد صافح الله وليس كمن صافح الله. فالحاصل الآن أن نقول هذا الحديث إذا ثبت فهو على ظاهره، وليس ظاهره ما فهمه هذا الذي نفى أن يكون على ظاهره. نعم، المثال الثالث قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن، يقول هذا الرجل هذا الحديث ظاهره أن القلب بين أصبعين يمسانه، يمسانه، نعم، أن الأصبع، أن القلب بين أصبعين يمسانه. الآن عندما أقول هذا القلب بين أصبعين والصار يمسانه ولا لا؟ يمسانه. هو يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نعم، هذا ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، لأننا نعلم أن أصبعي الرحمن لا يلمسان القلب، لا يلمسان القلب، ولا يمكن إن أصبعي الرحمن يدخل بصدر الواحد ويمس قلبه، لا يمكن. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، لكننا نقول له ليس هذا ظاهر النص، هو فهم هذا الفهم وراح يقول ليس على ظاهره، يقول ليس هذا هو ظاهر النص، ليس هذا ظاهر النص، نعم، لأن ليش؟ لماذا لا يكون ظاهر النص؟ لأن هذا الظاهر كفر وضلال، كفر أن يكون صدرك الضيق واسعا لأصابع الرحمن التي يجعل الله الأرض بكاملها على أصبع، نعم، وين أصبع الرحمن يدخل الجوفر؟ هذا مستحيل أن يكون هذا، مستحيل عقلا، إذا كان مستحيلا ومن اعتقده فهو كافر، هل يمكن أن يكون هو ظاهر النصوص؟ لا، لأن ظاهر النصوص حق لا باطل. إذا لم يكن هذا ظاهره فما ظاهره؟ نقول البينية لا تقتضي المماسة، البينية لا تقتضي المماسة. طيب، تقول مثلا الطالب بين يدي المدرس، نعم، ما أظن ولا رأسه، ما حط رأسه بين يديه ولا لا، ولا رأس الطالب، فكيف بجميع الطالب؟ هل اقتضت المماسة عندما أقول الطالب بين يدي المدرس؟
لا،
ما اقتضت المماسة. أبلغ من ذلك وأبين، قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، اقتضى أن تكون الأرض والسماء ملاصقة للسحاب، وش بينهن؟ بين السحاب والسماء ما لا نعلمه، وبين الأرض والسحاب مسافات بعيدة وتختلف بحسب ارتفاع السحاب وانخفاضه، فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي إذا فالحديث على ظاهره. ونقول هذه البينية الله تبارك وتعالى أعلم بكيفيتها، لأن جميع صفات الله لا نحيط بكيفيته، والله أعلم كيف تكون قلوبنا بين أصبعين من أصابع. إنما نحن نعلم أنه لا يمكن أن تكون أصابع الرحمن قابضة على نفس القلب، هذا ما يمكن. طيب، بهذا تبين يا جماعة أن هذه القاعدة مهمة جدا. والسؤال: هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ ما هو الجواب؟ الجواب بالتفصيل. إن أراد بالظاهر المعنى اللائق بالله فهو مراد، وإن أراد بالظاهر المعنى الذي لا يليق بالله فهذا غير مراد. نعم، لكننا يجب أن نصحح فهمه أولا، فنقول إن فهمك أن النصوص تقتضي ما لا يليق بالله هذا خطأ، وإلا فلا شك أنه غير مراد، لكنه ليس ظاهر النصوص. فظاهر النصوص المعنى الأول، وهو المعنى اللائق بالله وهو حق. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، ومثل لذلك بمثال: لما خلقت بيدي بعضهم جعلها مثل قوله مما عملت أيدينا أنعام، وقال إن المراد باليد القوة أو نفس الذات، لأن قوله مما عملت أيدينا بالنسبة للأنعام الإبل، وش المراد مما عملت أيدينا؟ يعني مثل قول مما خلقت بيدي، ولا لا؟ لا، لأننا نجزم أن الله لم يخلق البعير بيده، ما خلق البعير بيده، وإنما نظير مما عملت أيدينا نظيرها بما كسبت أيدي الناس، والمراد بما كسب الناس، إذن مما عملت أيدينا أي مما عملنا، أي مما خلقنا. وفرق بين مما عملت أيدينا ولما خلقت بيدي، وذا كان الفروق لما سبق من كم من وجه؟ من ثلاثة أوجه أو أربعة. نعم، ولا بد أن تلاحظوها. وأظن انتهينا من هذا البحث. ثم قال المؤلف: وإذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فالظاهر بالفم بالواو، حطوها بالفاء، وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع. أين إذا كان المتكلم القائل يقول ظاهر مراد أو المراد، إذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع. مثال ذلك يا جماعة: نحن نتكلم مع الأشعري يثبت للنصوص معنى حسب الظاهر. الأشعري يثبت أن لله قدرة، ولا لا؟ من جنس قدرة المخلوقين ولا من غير جنسها؟ من غير جنسها. نقول له: إذا كنت تعتقد أن النصوص التي تنازعنا فيها مثل إيش؟ كالرحمة مثلا والرضا والغضب وما أشبه ذلك، وينازعنا في ذلك ولا لا؟ طيب، يقول المراد بالرحمة غير المفهوم عندنا، والمراد بالمحبة غير المفهوم عندنا نحن، المراد بالرحمة الإحسان، أرجو الانتباه يا جماعة. نقول الآن: فسرت الرحمة بغير ظاهرها، فالظاهر عندك غير مراد، فالظاهر عندك ما مثلا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يقول المراد بالرحمة الإحسان مثل العذاب اللي هو العقوبة. نقول الآن: إن كانت تعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع. يعني كانك تريد أن تعتقد إن ظاهر الرحمة رحمة تليق بالله، فظاهرها مراد ولا غير مراد؟ مراد. مثل ما إنك تقول القدرة قدرة تليق بالله فظاهرها مراد. فنقول إذا كنت تعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها كالرحمن مثلا إن من جنس النصوص المتفق على معناها، فإننا نقول لك نقول له إن الظاهر مراد في الجميع. نعم. ثم فرع المؤلف على هذا فقال: فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، ولا لا؟ هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أخبر الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأهل السنة اتفقوا على أن ظاهر النص مراد ولا غير مراد؟ مراد، وأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم. ترى هذه الصفات الثلاثة الأخيرة يوافقنا الأشعري عليها ولا لا؟ والصفتين السابقتين العلم والقدرة يوافقون عليها. نعم. لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، فكذلك إذا قالوا بقوله يحب ما يحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم استوى على العرش، يقولون أيضا إنه على ظاهره، ولا يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحب، ولا رضا كرضا. بس من عندي أنا اللفظ هذا، من عندي أنا مو بكتاب، لكنه يعني أقرب الفهم من عبارة الكتاب. ها؟ اي نعم. طيب، الصفات اللي ذكر الأخيرة الثلاث يوافقون عليها الأشاعرة ولا لا؟ لا. يحبوا ما يحبون ما يوافقون، رضي الله عنهم ورضوا عنه ما يوافقون، استوى على العرش لا يوافقون. ها؟ لا، وين من هذه الأحاديث؟ فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم استوى على العرش، إذا قالوا إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. نقول للأشاعرة اللي يطلبون العلم والقدرة وما سبق، نقول أنتم تعتقدون إن هذا العلم حقيقة وأن النص على ظاهره ولا لا؟ ويعتقدون أيضا أنه ليس مثل علم المخلوق ولا قدرته. نقول نحن أيضا نقول بالمحبة والرضا إنه حق على ظاهره ولا يشبه محبة المخلوقين ورضاهم واستواءهم. الأمر واضح، فصار الآن ظاهر النصوص كلها مراد، ولكن ظاهرها أي شيء؟ ما ظاهرها؟ المعنى اللائق بالله. المعنى اللائق بالله ليس ظاهر التشبيه اللي هو الكفر. طيب، وإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. صحيح، إذا كان يظن إن ظاهر النصوص إثبات التمثيل، وش يلزمه؟ أن جميع الصفات ليس مرادا ظاهرها، لأنه يعتقد أن الظاهر والتمثيل، والتمثيل بلا شك غير مراد لله سبحانه وتعالى من صفاته. وإذا كان يعتقد أن ظاهرها أن
ظاهرها
واحد يتكلم يا جماعة،
ظاهرها
إيش؟
ما يليق بالخالق.
وإذا كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا. صحيح، يعني إذا كان يعتقد المستمع أن ظاهر النصوص هو اللائق بالله، هل يجوز أن ينفي هذا؟ ولهذا قال لم يكن له نفي هذا الظاهر، يعني ما يجوز أن ظاهر يقول ظاهر غير مراد، ولا نفي أن يكون مرادا، بل الواجب عليه إثبات هذا الظاهر وإثبات أن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. لهذا تقررت هذه القاعدة العظيمة، وهي أن يقال هل ظاهر نصوص الصفات الله تعالى مراد أو غير مراد. والخلاصة الجواب أن نقول إن أريد بالظاهر إن كان القائل يفهم أن ظاهرها معنى يليق بالله فالظاهر مراد، وإن كان يفهم أن ظاهرها معنى لا يليق بالله فالظاهر غير مراد، لكن ليس هو ظاهرها. الأخلي في الآخر لو سمحت إيبا عن هذا السؤال أوقف. لو قال لك قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟
إذا كان يليق بالله،
أي نعم، إذا كان يريد بالظاهر معنى يليق بالله فهو مراد، أحسن، وإذا كان يريد معنى لا يليق بالله فهو غير مراد. ولكن يجب، وش يجب علينا؟ طيب يجيب لي مثال علشان يتضح لي المثال. مش مثاله؟ مثال عن نص من نصوص الصفات تقول ان ظاهر مراد او غير مراد. اي نعم. طيب اذا قال لك مثلا ثم استوى على العرش ظاهره غير مراد، وش تقول له؟ ان اردت استواء يختص بالله ويليق به ولا يشبه استواء المخلوقين فهو مراد، احسن. طيب اذا قال لا انا اقول ثم استوى على العرش ان انفي ان يكون استواء يمادي صفات المخلوقين، فاقول ان الايه ظاهرها غير مراد لهذا السبب. يقول صحيح انه غير مراد. شوف يا اخي، هو يقول استوى على العرش ليس على ظاهره، المراد عنده عند هذا الرجل المراد بها استولى، يفسرون استوى باستولى. لماذا لا تثبت استوى بمعنى على العرش؟ قال لان هذا يشبه صفات المخلوقين، لو انني اثبتت الاستواء لكان معنى ذلك ان الله يشبه المخلوقين، فانا اقول هذا الظاهر غير مراد. نقول الآية ما دلت على ان الاستواء استواء يشبه استواء المخلوق. انا اقول هذا، هل الآية دلت على ان المراد بالاستواء استواء يشبه استواء المخلوق؟ اسألك الآن، هل الآية تدل على ان الله استوى على العرش استواء كاستواء المخلوق؟ لا تدل عليه، بل الذي نزم به انها تدل على استواء يليق به. إذن فكون هذا الرجل يعتقد أن قوله استوى على العرش تدل على أنه استواء يشبه استواء المخلوقين هذا باطل ليس بصحيح، ولا لا؟ فيجب أن يصحح مفهومه وأن يعرف أن المراد بكل الصفات مش المراد به ما يليق بالله. طيب انتبه يا أخي الله. يقول المؤلف رحمه الله وبيان ذلك أن صفاتنا، ما قال صفات الله، وبيان هذا نعم، أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وأجسام وهي أبعاد لنا، وأجسام أعيان يعني عين قائم. الصفات إما أعيان وأجسام، مثل اليد صفة لنا ولكنها عين، العلم صفة لنا لكنه معنى، فالمراد بالعين ما يقابل المعنى. إما أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض، معان ضد أعيان وأعراض ضد أجسام، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أصحيح هذا أو لا؟ هذا صحيح ولا لا؟ تقسيم المؤلف صفات الإنسان من صفات الله إلى الآن يعني بيبين من صفاتنا الآن شيء منها أعيان وأجسام هو أبعاد لنا، مثل اليد والوجه والعين والرأس والرجل إلى آخر، أليس كذلك؟ وشيء من صفاتنا أعيان وأعراض، يعني معاني، ما هي أعيان وأعراض؟ معاني وأعراض، مثل إيش؟ العلم، أنا مثل عندي علم وعندي قدرة، هل أنتم تشاهدون علمي وقدرتي شيء متميز كما تتميز اليد؟ لا. إذا من صفاتنا الآن صارت صفاتنا تنقسم إلى قسمين. أي نعم، استمع البصر معنا وليس عينا.
السمع
والبصر معنا. البصر معنا. فالعين هذه وسيلة، يعني إناء والبصر فيها. يعني هي بالحقيقة وسيلة إلى الرؤية. وليس البصر هو العين. طيب. فهمتم الآن هذا ولا لا؟ ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك الآن المؤلف رحمه الله يبي يقيس الصفات التي هي معاني الصفات التي هي غير معاني إلى الصفات التي هي معاني. فالآن صفاتنا معاني وأراء وأكثر. صفات الله تعالى معاني وشيء يشترك في الاسم مع ما هو أبعاد لنا، ولا نستطيع أن نقول إنه بعض لله، لكن نقول مش نقول يشارك في الاسم ما هو من أبعادنا، مثل اليد. نعم. يقول اتفق المسلمون إن ظهر هذا. نعم. ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن غير مراد إلا أن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوق، فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين، ونسبة عظمة المخلوق إليه كنسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. أين؟ يعني صفة صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به، وليس المنسوب كالمنسوب ولا كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. نعم. إذا المضمون واضح الآن، المؤلف رحمه الله شاف الحقيقة صفات معاني متفق عليه. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا خلاص، صفات معاني متفق عليه، وصفات معاني مختلف عليه، وصفات معنوية وصفات عينية. أرجو الانتباه. الصفات المعاني متفق عليها مثل إيش؟ مثل العلم والقدرة والسمع والبصر. هذه انتبه يا بوتا، هذه كلنا متفقون على أن ظاهر النصوص فيها مراد ولا لا؟ صفات معنوية متنازع فيها مثل المحبة والاستواء والرضا. أهل السنة والجماعة يقولون إن ظاهرها مراد ولكنه المعنى الذي يليق بالله، ومن نازعهم في ذلك يقول ظاهرها غير مراد، لأنهم يعتقدون أن ظاهرها التشبيه، فلذلك قالوا غير مراد. نرجع للصفات المعنوية وغير والعينية، من صفاتنا ما هو معنى كالعلم، ومن صفاتنا ما هو عين وبعض مثل اليد. فنحن نقول كما أن الصفات المعنوية المثبتة لله كالعلم لا يشبه صفاتنا المعنوية كعلمنا، فكذلك الصفات الأخرى التي تشارك ما هو عين لنا لا تشبه ما هو عين لنا. فيد الله لا تشبه أيدينا، كما أن علمه لا يشبه علمنا. واضح يا جماعة؟ أي نعم. وأرجو الانتباه، أنا بالحقيقة جوابكم مو طيب أبدا، يعني منكم أخذ وحده واللي أخذ نصف وحده واللي أخذ هذا ما هو شيء، هذا مع أني يعني متساهل إلى أبعد الحدود، حتى لا جاب بعضكم يجيب كلام عايم وخذه مقبول. نعم نعم، في الحقيقة جوابكم ردي، أنا أخبركم لأجل تحطون بالكم ولا تهونون بالموضوع. تدرون في الجامعة بالرياض يخلينا المقرر هذا آخر سنة في السنة الرابعة، ما خلوا بالسنة الأولى، لأنهم عزوا لا يفهمونه وقالوا خلوا السنة التالية. نعم، فلذلك المسألة من هينة، هذا كتاب عظيم يعني من أحسن ما كتب شيخ الإسلام في هذا الموضوع، فيجب أننا نهتمه كثيرا ولا نخليه على الهامش ونقول والله إن فهمنا الدرس ولا بعدين نرجع للمسجلات ولا نرجع للمكتوب، هذا خطأ، هذا خطأ، فأنا أحذركم من ذلك. ويمكن هالمرة بتساهل معكم ورب المرة ما نتساهل يعني، وأنا ما يهم إنه إن كل الفصل لا قدر الله الخير يقعدون ما يهمون، لأن ما دام أدين اللي واجب علي ما أنا مهتم بغيره، لكن أنتم يجب عليكم تهتمون بأنفسكم وتلاحظون هذا الدرس، وهو درس إذا الإنسان حط باله له وهو درس لذيذ ولا هو صعب. أما واحد يقول والله إن قدمتوا لي تمر وزبد أكلك وإنسان تبون أروح أطلعه من محله ما أنا مطلعه، هذا ما يصح، لازم تستعدون. أبو شن يريد أن ينفي إيش؟ مثلا كونه مثلا
فإنه من النصوص بإثبات المخلوقين فقلنا أنها مدلول النصوص هو التمثيل، فإنه إذا جاء ذلك هو مفهومها وأنطلها وأنطله بقيت النصوص مثلا، أما دلت عليه من إثبات صفات الله أبداه فيبقى ما جنايته الرابع أنه يصف الرب بنفير تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد أصل به صفات الكمال الذي يحدثها الرب، فمثله بالمنقوصات
والمعدومات
والمعدومات، فأصل النصوص أما دلت عليه من الصفات فجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون مهلا في أسماء الله وآياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا قاعدة ثالثة وهي تعود على شيء واحد، وهو هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا أريد بالظاهر المعنى اللائق بالله فهو مراد، وإن أريد به المعنى المماثل لصفات المخلوقين فهو غير مراد، لكن الواقع أن هذا ليس ظاهر النصوص، لأن هذا كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص كفرا وضلالا. أفهمتم هذا ولا لا؟ وأتى لذلك بأمثلة من الصفات المعنوية والصفات الجزئية بالنسبة لنا، وقال إن صفاتنا منها ما هو معاني مثل العلم، ومنها ما هو أبعاد مثل أبعاد وأجزاء مثل الإق. وتحاشى المؤلف رحمه الله أن يعبر بمثل ذلك بالنسبة لصفات الله، بمثل إيش؟ بمثل البعض أو الجزء بالنسبة لصفات الله، وهذا حق. يعني ليس لنا أن نقول إن يد الله بعض من أو جزء من، كلا، يعني هذا غير وارد في الشرع. ولكن نقول من صفات الله ما يشترك بالاسم، ما يشارك بالاسم ما هو أبعاد لنا، وما يشارك بالاسم ما هو معان لنا. تفهمتم الآن ولا لا؟ ولهذا نقول بالنسبة لصفات الله تنقسم إلى معنوية وغير معنوية. فالمعنوية مثل العلم والقدرة، وغير المعنوية مثل اليد والوجه إلى آخره بالنسبة لصفات الله. يقول هذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها. جاء المؤلف رحمه الله كل ما يمكن من طوائف المبتدعة يتوهم في بعض الصفات، وهؤلاء الذين يثبتون أكثر الصفات يتوهم في كثير منها أو أكثرها، وهؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون أكثرها مثل الأشعرية يتوهم في كل الصفات، وهؤلاء الذين ينكرون جميع الصفات مثل الجهمية والمعتزلة. وش يتوهمون؟ أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. الآن فهمنا من القاعدة دي أن بعض الناس، أو نقول كما قال المؤلف كثير من الناس، وكثير من الناس هو بمعنى بعض الناس، بعض الناس يتوهم في صفات الله كلها أو بعضها. مش يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين. إذا توهم هذا ماذا يريد؟ يريد أن ينفي ذلك عن الله، يريد أن ينفي ذلك عن الله. وش ينفي؟ ينفي التمثيل، ولا طريق له إذا نفي التمثيل إلا بنفي هذه الصفات. مش لأنه يعتقد أن الصفات تماثل صفات المخلوقين، ويقول وقوله حق إن الله لا مثل له. هذا صحيح إن الله لا مثل له؟ صحيح إن الله لا مثل له. إذا كان لا مثل له وهذه الصفة تقتضي التمثيل، وش الواجب بهذه الصفة؟ الواجب نحو هذه الصفة أن ننفيها، الواجب نحو هذه الصفة أن ننفيها عن الله ما دامت تقتضي التمثيل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا لاحظوا الفهم الآن، هذا الرجل فهم، يفهم من الصفات أنها، وعليكم التقدير، أنها تماثل صفات المخلوق. إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد وش الواجب عليه؟ نفي هذه الصفات، ولهذا ثم يريد أن ينفي هذه الصفات، وهذا يعني لا لأنه يقصد لأنها على زعمه تماثل صفات المخلوقين، ومماثلة المخلوقين يجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى. أفهمتم الآن؟ استفتى الآن هل هذا الفهم صحيح ولا لا؟ فهمه أنها تماثل المخلوقات صحيح ولا لا؟ غير صحيح من أصله كما مر في القاعدة السابقة، ولهذا قال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. طيب يقول يقع المؤلف، يقول المؤلف فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. يقع أي هذا الذي فهم أن الصفات تماثل المخلوقين فيريد أن ينفي المماثلة عن الله، يقع في أربعة محاذير. أولا